الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
درسنا إن شاء الله تعالى في كتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي لعلامة الطباطبائي رحمه الله. ولكن قبل أن نشرع في متن هذا الكتاب أو في مقالات وأبحاث هذا الكتاب، نحتاج إلى مقدمة إلى إطالة عامة على هذا الكتاب، نتعرف فيها على تاريخ هذا الكتاب، قصة تأليف الكتاب، منهج الكتاب، الملامح العامة لمنهجه، كيف يتعرض العلامة الطباطبائي لمسائل الفلسفة في هذا الكتاب، وكذلك أبحاثه العامة، ما هي أبحاث هذا الكتاب، وبعض الأمور التي ترتبط بهذا السياق. أما بالنسبة إلى تأليف الكتاب أو قصة هذا الكتاب، في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين اكتسحت البلدان الإسلامية سيول جارفة من الأفكار والفلسفات الغربية والثقافات الغربية التي لا تنسجم مع ثقافة الشعوب الإسلامية. وهذه الفلسفات، هذه الثقافات، هذه الأفكار روج لها وبشر بها كتاب ومتعلمون تعلموا ودرسوا في الأكاديميات وفي الجامعات الغربية والأوروبية، وبعد أن رجعوا من دراستهم، بعد إتمام الدراسة ورجعوا إلى بلدانهم، أخذوا بالترويج للأفكار الغربية وللثقافات الغربية وللفلسفة الغربية. فضلا عن هؤلاء المتعلمين، أيضا رجال الاستشراق المستشرقون أيضا كان لهم دور كبير وبارز في نشر الأفكار والفلسفات والثقافات الغربية في العالم الإسلامي وفي بلدان ماذا؟ الشرق بالخصوص. بعد ذلك في فترة بدايات القرن العشرين، في العشرينيات، في الثلاثينيات من هذا القرن، خصوصا في الثلاثينيات، جاءت موجة جديدة من الثقافات ومن الأفكار ومن الفلسفة الغربية تتمثل في الفلسفة الماركسية.
يا قرن شهر نهاية؟
في بداية القرن العشرين، في الثلاثينيات من القرن العشرين، جاءت موجة أخرى من الأفكار ومن الفلسفات الغربية تتمثل بالفلسفة الماركسية، دقت ناقوس الخطر واكتسحت البلدان الإسلامية اكتساحا عنيفا، بحيث أن المد الماركسي والمد الشيوعي وصل إلى عمق المدن المقدسة، النجف وكربلاء وقوم وغيرها من المدن المقدسة في العالم الإسلامي، سواء في الجانب السني أو في الجانب الشيعي، لا فرق. وهكذا اكتسح المد الماركسي والمد الشيوعي البلدان الإسلامية ووصل إلى عمق المدن المقدسة. في سنة 45-46 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كان العلامة الطباطبائي رحمه الله يسكن في مسقط رأسه في مدينة تبريز الإيرانية، بعد أن هاجر إليها راجع من النجف، بعد إتمامه لتحصيلاته في النجف ونيله إجازة الاجتهاد، رجع إلى مسقط رأسه في تبريز في إقليم الأذربيجان الإيراني. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الوضع الأمني اضطرب في أذربيجان، هناك صار الوضع الأمني جدا مضطرب، الأوضاع لم تستقر، ولأجل ذلك هاجر السيد الطباطبائي من تبريز صوب الحوزة العلمية، صوب مركز الحوزة العلمية في إيران اللي هي مدينة قم الإيرانية. بعد أن وصل إلى قوم، لاحظ السيد الطباطبائي أن الحوزة العلمية في قوم في ذلك الوقت كانت تفتقر إلى الدروس التفسيرية القرآنية، وتفتقر كذلك إلى الدروس الفلسفية العقلية. كان أغلب الاهتمام ينصب حول الفقه والأصول والعلوم المرتبطة بهذين العلمين، العربية وعلوم العربية وما شاكل، أما الفلسفة وأما القرآنيات فكانت شبه ماذا؟ شبه معدومة في تلك الفترة. ولأجل ذلك ركز العلامة طباطبائي بعد أن ورد إلى قوم ركز جهوده على إحياء درس الفلسفة وعلى إحياء درس التفسير. طبعا هناك عوامل متعددة، يعني ليس فقط هذا العامل هو الذي دعا السيد الطباطبائي إلى إحياء درس الفلسفة والمعقول، هناك عوامل متعددة. واحدة من تلك العوامل هو ازدياد الترجمة للكتب الفلسفية الغربية. في تلك الفترة عمل كتاب متعددون على ترجمة النتاج الغربي الفلسفي الأوروبي إلى ماذا؟ إلى اللغة الفارسية. يعني الإيرانيين كانوا أسبق من العرب إلى حد ما بالتعاطي والاحتكاك بالفلسفة والفكر الأوروبي، فترجم كان ترجمة منتشرة جدا. هذا من جهة. من جهة ثانية كان الشباب الإيراني منساقا مع الفلسفة الغربية ومع الأفكار الغربية بفعل الترجمة التي ليست لها ضوابط. كل شخص يتقن كان اللغة كان يأتي ماذا ويترجم. فكان ظاهرة التغريب في إيران منتشرة جدا. كان الشباب بصورة عامة يميلون إلى جانب التغريب، يعني مع الاتجاه الذي يمثل الأفكار الغربية والفلسفة الغربية. هذا من جانب. من جانب ثالث الحزب الشيوعي الإيراني اللي يعرف بحزب تودة، الحزب الشيوعي الإيراني كان أيضا يروج لمطبوعاته الخاصة، يعني الكتب التي تهتم بالفلسفة الماركسية كان يطبعها ويدعمها على حسابه ويروجها وينشرها في الشارع الإيراني، فضلا كما قلنا عن أن الحوزة في ذلك الوقت كانت تفتقر إلى الدرس الفلسفي والدرس القرآني. ولأجل ذلك شرع العلامة الطباطبائي وركز جهوده على تدريس الفلسفة وتدريس القرآنيات. ولذا درس الإشارة، درس الشفاء لابن سينا، وبعد أن أنهى الشفاء أخذ بتدريس الأسفار للملا صدره. بعد انتهائه من الأسفار عقد عزمه على أن يبدأ بدرس يقارن فيه بين الفلسفة الإسلامية من جهة وبين الفلسفة الغربية من جهة أخرى. طبعا قبل أن يشرع بهذا الدرس السيد الطباطبائي شكل لجنة أو حلقة فلسفية من طلابه، شكل حلقة فلسفية أو لجنة فلسفية أو هيئة فلسفية تهتم بالقضايا الفلسفية والفكرية من طلابه، من أبرز طلابه مطهري وسبحاني وبهشتي وموسى الصدر وغيرهم. شكل حلقة فلسفية شجعهم على الكتابة، كتابة المقالات في المجلات وإصدار مجلة، كانت هناك مجلة تشرف عليها أحد المنظمات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية، شجعهم على النشر بها لأنها كانت الواسطة المتاحة لهم، شجعهم على النشر فيها وعلى الكتابة. ثم بعد ذلك عقد عزمه على أن يفتتح درسا يقارن فيه بين الفلسفة الإسلامية من جهة وبين ماذا؟ الفلسفة الغربية من جهة أخرى، لأنه في ذلك الوقت كما قلنا الأفكار والفلسفة الغربية خصوصا الجزء الماركسي منها، طبعا فضلا عن بقية الفلسفات الغربية، اكتسحت الشارع الإيراني اكتساحا عارما. يعني في ذلك الوقت كان إذا يجدون شابا يصلي أو ملتزم بالدين كان هذا على خلاف الاستثناء، كان ظهر معيبة أن الشاب يصلي، كان الشباب متجهين اتجاها كليا نحو التغريب ونحو الثقافة الغربية. ولأجل ذلك انتخذ خيرة طلابه مطهري وبهشتي وموسى الصدر وسبحاني ومفتح ومنتظر وغيرهم، وعقد درس كتاب اللي بعدين صار كتاب أصول الفلسفة، عقد حلقات فلسفية أو دروس فلسفية في ليلتي الخميس وليلة ماذا؟ وليلة الجمعة، في ليلتين من كل أسبوع، ابتدأ من سنة 1951 حتى سنة 1957. بالنسبة إلى طريقة الدرس كانت عبارة عن أن السيد الطباطبائي يقوم بكتابة بحث، يقوم بتحريره على الورق، ثم يقوم بإلقائه في الجلسة، ثم يترك المجال لطلابه لمناقشة الأفكار الواردة في ذلك المقال. وهكذا بدأت حوارات ومناقشات بين الطلاب وبين الأستاذ إلى أن نضجت ماذا؟ نضجت الأفكار. وبعد فترة من الزمان كانت أفكار مجموعة من الجلسات التي تتمحور حول موضوع واحد تدون على شكل ماذا؟ على شكل مقالة، على شكل بحث. وبدأت هذه المقالات بالاستنساخ، صار طلاب الثقافة، صار الهواة العلوم الفلسفية والعقلية سواء كان في الحوزة، في داخل الحوزة أو في خارج الحوزة في الجامعات أخذوا يستنسخون هذه المقالات، فانتشرت في الشارع الإيراني وكان لها صدى، صدى جدا مهم وواسع في ذلك الوقت. بعد ذلك، بعد استنساخ هذه المقالات وانتشارها، زاد الإلحاح على السيد الطباطبائي أن يطبعها ككتاب، أنه صار من الضروري جدا أن تتحول هذه المقالات، هذه الأبحاث إلى كتاب خاص، اطبع ككتاب. ولكن كان طبعها ككتاب، طبع هذه المقالات على شكل كتاب تواجهه صعوبات. لعل أهم الصعوبات وأهم الموانع هو أن لغة العلامة الطباطبائي كانت لغة مسبوكة. سيد الطباطبائي معروف أن لغته كما في الميزان وفي بداية الحكمة من آية الحكمة وسائر كتبه يعتمد الاختصار على الطريقة القديمة، يعتمد الاختصار والسبك المطالب في لغة ماذا؟ قليلة الجمل، مختصرة الجمل، ولكنها ماذا؟ غزيرة المعنى على الطريقة القديمة. وبالنتيجة هذا يشكل مانع عن الشاب المثقف أو طلبة الجامعات أو أصحاب الثقافة المحدودة، عند ذلك سوف لن يستفيدوا ماذا؟ لن يستفيدوا من هذا الكتاب، مع أن الهدف والغاية كانت وماذا؟ مواجهة الأفكار المنتشرة في ذلك الوقت والتي تعشعش في أذهان ماذا؟ في أذهان الشباب. فتحتاج إلى أن توضح هذه الأفكار، تحتاج إلى أن تشرح حتى يمكن أن يستفيد منها المثقف الاعتيادي أو يستفيد منها طالب الجامعة. وبسبب أن السيد الطباطبائي كانت انشغالاته كثيرة العلمية الحوزوية، لذلك طلب من تلميذه البارز الشيخ الشهيد مرتضى مطهري أن يقوم بمهمة شرح وبسط وتوضيح كتاب أصول الفلسفة أو مقالات كتاب ماذا؟ مقالات أصول الفلسفة. وسبب في ذلك أن مطهري كان يمتلك بيانا واضحا وأسلوبا سلسا يتفرد به عن جميع أقرانه، بحيث أعقد المسائل الفلسفية الدقيقة لا تكون معقدة بل تكون واضحة جدا بأسلوب مطهري وعلى يدي مطهري. يقول هذه الفلسفة المتعجرفة، الفلسفة صاحبة اللغة، ما قلت واحد يقول المقنعرة، تنازلت عن عليائها بفضل مطهري، أعقد المسائل غدت واضحة سلسة بسبب أسلوبه. وهذا يبين ماذا؟ يبين عمق مطهري ودقة فهم مطهري، لأن إيضاح الأفكار المعقدة لازمه ماذا؟ لازمه أن الإنسان متوفر وفاهم لتلك الأفكار. وعلى هذا الأساس ابتدأ المطهري بإيضاح وشرح والتعليق على مطالب هذه المقالات التي كانت هي 14 مقالة، وصدرت على شكل كتاب في 5 أجزاء بالأصل الفارسي. 5 أجزاء صدرت المقالات 14 مع تعليقات وشروح مطهري، صدرت ماذا؟ في 5 أجزاء على طول هذه السنوات من 1951 بداية 52 إلى 1957. وفي فترة من الفترات كان المطهري، وكما ينقل السيد الطباطبائي بعد استشهاد مطهري في أحد الحوارات التلفزيونية، ينقل يقول بعض المسائل التي يحتاج مطهري بها إلى أن تتوضح لديه بعد أكثر وأن زواياها وتفاصيلها تتضح لديه، يقول أخذني إلى بيته في طهران وبقيت عنده أسبوع نتباحث في بعض المسائل حتى يستطيع ماذا؟ أن يكتب تعليقته وشرحه للكتاب. وهكذا صدر الكتاب في 5 أجزاء اللي يحمل اسم ماذا؟ اللي ترجم العربية أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. زين، هذا الكتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ترجم إلى العربية 3 ترجمات، ترجم إلى العربية ثلاثة ترجمات. الترجمة الأولى صدرت في سنة 1959 بقلم الشيخ جعفر السبحاني، والشيخ سبحاني كتب هذه الترجمة بناء على طلب السيد الطباطبائي نفسه. السيد الطباطبائي نفسه طلب من الشيخ سبحاني أن يقوم بترجمة الكتاب، ولكن الذي يؤسف له أن هذه الترجمة ترجمة ناقصة، فهي لم تستوعب سوى 4 مقالات من 14 مقالة، أي أنها ترجمة لخصوص الجزء الأول الفارسي من الأجزاء 5. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هي ناقصة من جهة تعاليق وشروح مطهري. لم يقم الشيخ السبحاني بترجمة كل تعليقات وكل شروحات وإيضاحات مطهري، وإنما اقتصر على بعض التعليقات وعلل ذلك، قال حتى لا يزيد الفرع على الأصل. فهي ترجمة ناقصة، ترجمة ناقصة من حيث المتن ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الشرح، هو جزء واحد فقط يتيم. بعد ذلك في سنة 81-82 يعني مقارنة لوفاة السيد الطباطبائي، قام الشيخ محمد عبد المنعم الخاقاني بترجمة الكتاب، وترجم جزئين من الأصل الفارسي، من أصل 5 أجزاء ترجم جزئين بعنوان أسس الفلسفة والمنهج الواقعي. الشيخ سبحاني ترجمه فقط باسم أصول الفلسفة، ولم يحتوي اسمه على ماذا؟ على المنهج الواقعي، فقط أصول الفلسفة. الشيخ عبد المنعم الخاقاني ترجم جزئين من الكتاب بعنوان أسس الفلسفة والمنهج الواقعي، ولم يترجم بقية الأجزاء، ولكنها ماذا من حيث الشروحات مطهرة، ترجمة ماذا؟ ترجمة كاملة، ولكنها ماذا؟ بخصوص جزئين فقط. بعد ذلك في 90s صدرت الترجمة الثالثة للكتاب، وهي الترجمة الوحيدة الكاملة من حيث المتن ومن حيث الشرح، اللي قام بها أستاذنا السيد عمار أبو الغيف، حيث ترجم بها الكتاب كاملا بعنوان أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، طبعت أولا في 3 أجزاء بالعربية، ثم بعد ذلك طبعت في مجلدين ضخمين، الجزء الثاني والجزء الثالث دمجا في مجلد واحد ضخم، كما هي هذه الطبعة مؤسسة النشر العراقية طوعوها في جزئين أو مجلدين كبيرين ضخمين. إذن الكتاب 3 ترجمات، وهذه الترجمة هي الترجمة المعتمدة التي سوف نعتمد عليها في تدريسنا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا فيما يرتبط بقصة تأليف الكتاب، السياق الذي صدر فيه الكتاب وترجمات الكتاب. الآن نريد أن نتعرف على المنهج العام للكتاب. هذه الأمور مهمة قبل أن ندخل في صلب أبحاث الكتاب. بالنسبة إلى المنهج الفلسفي، فيمكن بيان ذلك من خلال 3 نقاط. النقطة الأولى، اعتماد العلامة الطباطبائي على المنهج العقلي اعتمادا كليا في هذا الكتاب. اعتمد السيد الطباطبائي في هذا الكتاب على المنهج العقلي اعتمادا كليا، وذلك أنه برغم أن السيد الطباطبائي يؤمن أن العقل والقلب والوحي 3 مصادر للمعرفة، فالمعرفة ليس لها مصدر واحد، وإنما العقل مصدر من مصادر المعرفة، والوحي مصدر من مصادر المعرفة، والقلب اللي يعبر عنه بالإشراق والعرفان أيضا مصدر من مصادر المعرفة، ولكنه في هذا الكتاب اعتمد على خصوص العقل اعتمادا كليا، فلم يعتمد لا على مكاشفة ولا على العرفان ولا على معطيات التصوف ولا على النقل، ولم يعتمد على معطيات الوحي لا آية ولا رواية، وإنما اعتمد على العقل اعتمادا كليا صرفا، خصوصا وأنه المدارس الفلسفية والتوجهات الفكرية الأخرى التي تعرض لها السيد الطباطبائي بالنقاش لا تعترف بمصدرية الوحي ولا بمصدرية ماذا؟ القلب والشهود والمكاشفة والعرفان، وإنما يعتمدون بالعقل، أما العقل معناه تهريبي أو العقل معناه الآخر البديهيات العقلية. ولأجل ذلك فإنه ماذا؟ واجههم بنفس هذه الأداة، أي الأداة العقلية صرفة، فقط اعتمد على العقل وعلى مقولات العقل. هذه النقطة. النقطة الثانية، كان السيد الطباطبائي في منهج الكتاب يعتمد أولا في كل مسألة يتناول فيها البحث، يعني أولا يوضح المفاهيم الأساسية في المسألة، ثم يوضح المدعى، ما هو مدعانا في المسألة، يحرر محل البحث، ثم يأتي بأبسط وأوضح وأخسر الأدلة على كل مسألة، ولا يذهب إلى ماذا؟ إلى الأدلة المعقدة والمعمقة والطويلة، لا، يعتمد أوضح وأخسر الاستدلالات والبراهين العقلية لإثبات ماذا؟ لإثبات المدعى. وبعد ذلك ينتقل إلى بيان ما يرد من إشكالات على المسألة أو على الدليل، ويتعرض لإشكالات ومدعيات الفلسفات الأخرى، المدارس الأخرى كالمدرسة الماركسية مثلا أو غيرها من المدارس الفكرية الغربية، ويجيب عن إشكالاتهم، ثم يعقد البحث في خاتمة لمجموعة ماذا؟ مجموعة ملاحظات ومجموعة خلاصات ما تقدم من أبحاث في كل مقالة من المقالات. ثالثا، في هذا الكتاب السيد الطباطبائي تماشى مع المنهجة الغربية في تقسيم أبحاث الفلسفة، وذلك بتقديم بحث نظرية المعرفة على البحث في نظرية الوجود. وذلك أن البحث الفلسفي ينقسم إلى فلسفة يعني بمعناها المعاصر، الآن بعدين إن شاء الله سوف نوضح شيء مقصود الفلسفة في هذا الكتاب، الفلسفة بمعناها العام، ولكن الفلسفة بمعناها المعاصر خصوصا في الغرب تنقسم إلى قسمين أساسيين، إلى نظرية معرفة وإلى نظرية وجود، أو تسمى ميتافيزيقية، أو تسمى ماذا؟ الفلسفة الأولى أو الفلسفة العليا. نظرية المعرفة يبحث فيها عن خصوص المعرفة الإنسانية، يبحث فيها عن فلسفة الإدراك عند الإنسان، يعني قبل أن نبحث في العلوم، قبل أن نبحث في الوجود، قبل أن نكتشف قوانين الوجود، نأتي إلى نفس هذا العقل، إلى نفس مدركات الإنسان، ونبحث فيها ونحللها. فنبحث أولا ما هو مصدر المعرفة عند الإنسان، ثم نبحث ثانيا في قيمة معارف الإنسان، معارف الإنسان لها قيمة يمكن الوثوق والاعتماد عليها أو لا يمكن ذلك، هل تكشف عن الخارج أو هي أوهام تخيلات. خب، بحث ثالث، كيف تنمو وتتكاثر معارف الإنسان، ما هو السبب في ذلك، ما هي القناة التي على أساسها تتكثر وتنمو معارف الإنسان، وهكذا الأبحاث المرتبطة بهذه المواضيع، القيمة، المصدر، طبيعة المعرفة، هل أن معرفة الإنسان أمر مجرد غير مادي، العلم والإدراك عند الإنسان عملية وظاهرة غير مادية، لا، هي نشاط مادي فسلجي في المخ في الدماغ. إذن نظرية المعرفة بحث عقلي فلسفي مختص بمن؟ ها، بمعرفة الإنسان من حيث طبيعتها وقيمتها ومصادرها وحدودها، هل أن معرفة الإنسان محدود لها حد أو ليس لها حد، هل أن معرفة الإنسان حدودها ظواهر الأشياء، الأشياء المادية ولا يمكنها أن تصل إلى عمق الأشياء وماهيات الأشياء وحقائق الأشياء، أو لا يمكنها ذلك، لا تقف عند الظواهر، لا تقف عند المحسوسات، وهل أن معرفة الإنسان محدودة بحدود هذا العالم الذي نعيش فيه، أو لا يمكن للإنسان أن يكتشف النشآت الأخرى للوجود والعوالم الأخرى للوجود التي تسمى بالميتافيزيقيا أو ما قبل الطبيعة وما بعد الطبيعة. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو يسمى بنظرية الوجود أو بحث الوجود، يبحث فيه عن مطلق الوجود، عن القوانين والأحكام العامة في الوجود، عن مراتب الوجود، ما هي القوانين التي تحكم عن الوجود، وهكذا. سيد طبطبائي في هذا الكتاب تماشى مع الفلسفة الغربية في تقديم البحث في نظرية المعرفة على البحث وين؟ ها، في نظرية الوجود، خلافا لكتابيه بداية الحكمة ونهاية الحكمة. في البداية والنهاية لم يتعرض إلى نظرية المعرفة إلا في بعض الجزئيات، وخلافا لكتب الفلسفة بصورة عامة، الكتب الموروثة، حيث لم يتعرضوا أو لم يفردوا البحث في نظرية المعرفة ببحث خاص أو بقسم خاص. أما ما هو السبب الذي دعا السيد الطباطبائي رحمه الله إلى تقديم البحث في نظرية المعرفة على البحث في نظرية الوجود؟ في الواقع لعل السبب في ذلك أن تلك الحقبة التي عاصرها السيد الطباطبائي شهدت بروز مدارس وتيارات ومذاهب فكرية وفلسفية تتنكر لقيمة العقل ولكون العقل مصدرا من مصادر المعرفة، وتتنكر وتسقط قيمة مدركات العقل. كانوا يشكون في قيمة العقل وفي مدركات العقل، وإنما يتجهون نحو البحث التجريبي، يقولون هذه الفلسفة وميتافيزيقيا وعقل وبرهان وقياس منطقي، هذه لا قيمة، هذه أوهام، لديها مجموعة سبوات، مجموعة إشكالات. هذا سبب دعا سيد الطباطبائي ماذا؟ أن يفرد نظرية المعرفة بقسم ويجعله أولا يدافع فيه عن العقل وعن مدركات العقل وعن الطريقة البرهانية العقلية في بحث مسائل الوجود. هذا السبب. السبب الثاني أن طبيعة البحث الفلسفي واكتشاف الوجود وقوانين الوجود يعتمد على مجموعة من القوانين والقواعد التي لا بد أن تثبت في رتبة سابقة. لا بد ماذا؟ أن تثبت في رتبة سابقة. ولأجل ذلك، لأن هناك مجموعة من القواعد والقوانين والأدوات التي يعتمد عليها الفيلسوف في بحثه في نظرية الوجود، لا بد أن تبحث في رتبة سابقة، وأن الذي يبحثها في رتبة سابقة ويتكفل ببحثها هو نظرية المعرفة. لأجل ذلك عقد السيد الطباطبائي الكلام أول وين؟ في نظرية المعرفة، ثم ماذا؟ ثم بحث نظرية الوجود. فنظرية المعرفة تتكفل توفير الأدوات والقواعد والأصول والخيارات المعرفية التي يعتمد عليها الفيلسوف في الكشف عن الوجود وأحكام الوجود ومراتب الوجود. الوجه في تقديم البحث في نظرية المعرفة على البحث في نظرية الوجود أن البحث في نظرية الوجود يرتكز ويعتمد على مجموعة من الأصول والقواعد التي تؤخذ مسلمة في رتبة سابقة. يعني مثلا نحن في الفلسفة نسلم أن هناك ماذا؟ قانون يسمى قانون علية، وأن لكل معلول ماذا؟ علة، ولكل مسبب سبب. خب في الزمان السابق كان يبحث العلمية في طي ماذا؟ في طي الأبحاث الفلسفية. في الفترة المعاصرة لا، يؤخذ البحث في العلية ماذا؟ كمسلمة، كمصادر، ثم ندخل ماذا؟ في بحث نظرية الوجود وقرأنا القوانين. هذا يقتضي أنه لابد هناك علم في رتبة سابقة نبحث فيه مجموعة القواعد والمسلمات التي يحتاجها الفيلسوف وين؟ في بحث الوجود. ولذلك هذا العلم يسمى نظرية المعرفة. فنظرية المعرفة تتكفل تقديم الأدوات والأصول والقواعد والخيارات المعرفية التي تؤهل الفيلسوف للبحث في نظرية الوجود. مثلا في نظرية المعرفة نبحث هناك أن مصدر المعرفة هل هو العاقل أم لا الحواس؟ اللي يقول الحواس فإن فلسفة الوجود عنده سوف تقتصر على ماذا؟
الحواس،
على الحواس، يعني على العالم المادي. سوف يقول يكون عنده ماذا؟ الوجود يساوي المادة، لأن غير المادي الحواس لا يمكنها ماذا؟ أن تصل إليه، ولذلك ينفون العالم ماذا؟ غير المادي، ويكون عنده الوجود مساويا للمادة. أما الذي يؤمن لا، أن الحس مصدر مصادر المعرفة وليس هو ماذا؟ المصدر الوحيد والأساس. إلى جانب ذلك هناك قواعد بديهية عقلية، استحالة التناقض وأصل العلية والكل أعظم من الجوز والواحد نصف الاثنين، سواء كانت بديهيات منطقية أو بديهيات رياضية أو ماذا في الفلسفة. بناء على ذلك فإن الوجود ماذا لا يساوي؟ لا يساوي المادة أو سمع المادة. إذن هذا يعتمد ماذا؟ يعتمد على الخيارات، على الوسائل التي يوفرها البحث في نظرية المعرفة. ولأجل هذين السببين، سيد الطباطبائي اتبع المنهجية الغربية في تقديم البحث في نظرية المعرفة على ماذا؟ على البحث في نظرية الوجود. أما بالنسبة إلى أبحاث الكتاب وتقسيم أبحاث الكتاب، الكتاب بصورة عامة، مقالات الكتاب بصورة عامة تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو نظرية الوجود، نظرية المعرفة عفوا، والقسم الآخر هو نظرية الوجود. في هذه الترجمة اللي هي مجلدين ضخمين، المجلد الأول باستثناء المقالة الأولى والثانية، هو عبارة عن نظرية المعرفة. القسم الأول اللي بهذه الترجمة صار عبارة عن مجلد واحد، المجلد الأول يختص ببحث نظرية المعرفة باستثناء المقالتين الأولى والثانية، يعني الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، المقالات الأربعة المتبقية عبارة عن البحث في نظرية المعرفة. أما المقالتين الأولى والثانية فهما عبارة عن تمهيد مدخل. والقسم الآخر بقية المقالات من الكتاب التي تتمثل في القسم الآخر والتي جاءت في الجزء الثاني المجلد الثامن هذه الطبعة من هذه الترجمة، هي عبارة عن ماذا؟ عن بحث الوجود أو الميتافيزيقية أو يسمونها الفلسفة العليا أو الفلسفة الأولى. بصورة عامة الكتاب، لأدنى أن نعرف الكتاب، الكتاب بصورة عامة يتعرض للكثير من المقولات والمقالات والأفكار والنظريات الفلسفية القديمة والحديثة بالشرح والإيضاح والنقد والإشكال والمقارنة. هذا الكتاب يتعرض لكثير من المقالات والأفكار والنظريات الفلسفية القديمة وخصوصا الحديث المعاصر منها ولا سيما الماركسية بالنقد والتحليل والبيان. على أساس ذلك نحن إن شاء الله في هذا الدرس سوف نعتمد على متن الكتاب، على خصوص المتن، نحاول بيان المتن، تفكيك المتن، شرح المتن، كذلك المطالب المهمة من حاشية مطهري أو من شرح مطهري سوف نضمنها وين؟ في شرحنا للكتاب، في شرح المتن سوف ندرج هذه المطالب المهمة الموجودة وين؟ في شروحات مطهري. كذلك سوف يكون هدفنا في تدريس الكتاب بصورة عامة عبارة عن هدف تعليمي، نريد أن نعلم هذا الكتاب، أن نوضح هذا الكتاب، نوضح الأفكار والقواعد والأصول الواردة في هذا الكتاب دون التعرض لنقدها والإشكال عليها. حتى لو كان هناك نقد على بعض المواضع هنا أو هناك في الكتاب، حتى لو كان هناك إشكال، حتى لو كان المطلب غير تام، فإننا ماذا؟ لا نتعرض للإشكال والنقض عليه، وإنما سوف ندافع عنه إلى آخر نفس، لأن هدفنا هدف تعليم، ندرس الكتاب لذلك نفهم الكتاب. الطريقة الصحيحة في الدرس هو فهم المطلب كما هو دون الإشكال عليه، لأن اعتماد الإشكال مع التدريس يشوش المطالب. في المرحلة الأولى لابد الإنسان يفهم المطلب، أنا هذا بداية الحكمة أو نهاية الحكمة أو مكاسب الأنصاري أو كفاية الآخوند أو أصول الفلسفة. في المرتبة الأولى، في المرحلة الأولى، لابد أن أتوفر على هذه المطالب، لابد أفهم شي يقول الآخوند، لابد أن أفهم ماذا يريد أن يقول شيخ الأنصاري. بعد ذلك تأتي مرحلة النقد في دراسات أعلى، بعد النضج، بعد المتابعة. أما في المرحلة الأولى لابد أن نتوفر على هذه المادة، نريد أن نفهم هذه المادة، نريد أن نتعلم ونعلم هذه المادة. أما بعضهم لا، يبدأ مع الطالب والطالب مبتدئ، يبدأ درس بداية الحكمة وفي الأثناء يشتغل على بداية الحكمة، الطالب سوف يتشوش لن يفهم المقالب. لكن أحد العلماء يقول: أنا كنت في مشهد بدأت بدراسة المنظومة، منظومة السبزواري، الحكم السبزواري في الفلسفة والمنطق. يقول: الأستاذ الذي كنت أدرس عنده الفلسفة ليس من مؤيدي الفلسفة، ليس من المقتنعين بالفلسفة، فكان درسه عبارة عن إشكال على الفلسفة، ولذلك نصحني بعض العلماء، قال: أنت إذا أردت أن تفهم الفلسفة، تفهم المنظومة، لابد أن تدرسها عند شخص مؤمن بها ولا يعتمد الإشكال عليها. لا، يوضح لك، يعلمك شنو مقصود ماذا صاحب المنظومة، شنو مقصود هذا المطلب. الفلاسفة لما يقولون أن كل ممكن زوج تركيب من وجوده، ما هي شنو مقصودهم؟ بغض النظر هذا التام لو متام ذاك بعد آخر، الآن نفهم ما هو مقصودهم، أن الممكن زوج تركيبي من وجود ومن ماهية، وهل هذا الزوج التركيبي وجود ماهية في الخارج لو في الذهن؟ هاي نفهم هذا المطلب، هذا المطلب تام لو متام، صحيح لو مو صحيح ذاك بعد آخر، هاي نفهمه. والفهم، فهم المطالب، هو الخطوة الأولى نحو نقدها والإشكال عليه. عندما يقولون أن المعدوم لا يعاد في الفلسفة، يقول ماذا؟ تستحيل إعادة المعدوم. لابد أفهم شنو مقصودهم من المعدوم، وخصوصيات المعدوم التي على أساسها قالوا باستحالة وامتناع إعادته. بعد ذلك أشكل عليهم، هل هو نفس هذا مقصودهم من إعادة المعدوم، نفس اللي احنا نسميه بالدين المعاد، حتى أجي أشكل عليهم أقول هذا خلاف القرآن وخلاف الثابت الضروري من الدين؟ لا، شيء آخر، كما بعضهم وقع في هذا الإشكال، قال: كيف تقولون ذلك ونحن نؤمن أن الإنسان سوف يعاد، وهناك معاد، وهناك بعث الأجساد من جديد؟ هذا كفر، مع أنهم لا يقصدون هذا المعنى، هذا شيء آخر، أصلا بحث أجنبي عن هذا. أصلا نفسهم الفلاسفة كالطباطبائي ومطهري وملاصد لا يؤمنون باستحالة إعادة المعدوم، ويؤمنون بالمعاد الجسماني في نفس الوقت، يقول: لا ربط بين هذه وتلك، المعدوم الذي نقصده هناك شيء مختلف عن هذا المعنى. فإذا الخطوة الأولى لابد أن نفهم نفس المطالب، ما لم نتوفر على تصور صحيح وفهم صحيح لنفس المطالب لا يمكن أن نشكل عليها، لأننا سوف نشكل على شيء ماذا؟ لا يريدون أن يقولوه، سوف نشكل على شيء هم لا يقولونه. إذا لابد ماذا؟ أن نفهم أولا ما يريد أن يقوله سيد الطباطبائي، لابد أن نتعلم هذه المطالب، نتقن هذه المطالب ثم نذهب نتأمل نراجع فيها نطالع مطالعات أخرى نتباحث فيها، وقد تكون عندنا بعد أن ينضج البحث عندنا وتنضج المسائل عندنا يصير عندنا ماذا؟ يصير عندنا إشكالات، يصير عندنا مؤاخذات على هذه المطالب. إذن سوف تكون خطتنا في هذا الدرس أننا ندافع عن مقالات الكتاب عن أفكار الكتاب إلى آخر نفس، حتى لو كان يوجد إشكال ماذا؟ قد نقول يوجد إشكال ولكن لا نتعرض له، لأنه خلاف ماذا؟ خلاف غايتنا، غايتنا أن نعلم هذه المطالب، نريد أن نوضح هذه المطالب وأن نفهم هذه المطالب. وفي المنطق يقولون، في المنطق أنتم درستوا المنطق، في المنطق ماذا يقولون؟ يقولون مرحلة التصورات متقدمة على مرحلة التصديقات. أولا لابد نتصور المسألة ثم يحصل ماذا؟ تصديق، ثم تأتي مرحلة التصديق وإقامة البرهان إثباتا أو نفيا. إذن تعرفنا على تاريخ الكتاب، قصة تأليف الكتاب، وتعرفنا على الأسباب التي دعت السيد الطبطبائي للاهتمام بالفلسفة ونتيجة طبعا عن هذا الكتاب. بعدين طبعا في مرحلة لاحقة من حياتي السيد الطبطبائي كتب بداية الحكمة ونهاية الحكمة، وما آخر لعلهما آخر كتابين فلسفيين كتبهما السيد الطبطبائي في نهاية السبعينات أو بداية السبعينات. وتعرفنا على ترجمات الكتاب، تعرفنا على المنهج العام للكتاب أنه يعتمد المنهج العقلي ولا يعتمد ماذا؟ للقلب، للعرفان، للإشراق، للتصوف، ولا الوحي، للنقل، ولا العرفان. بالرغم أنه سيد طباطبائي من الناحية الفكرية، ناحية المدرسية، ينتمي إلى مدرسة ملا صدر اللي تؤمن ماذا؟ بالقرآني والعرفاني والبرهان، يعني بالعقل والوحي والقلب، أنهما ثلاثة مصادر للمعرفة ومعطيات الوحي ومعطيات البرهان ومعطيات القلب أو العرفان ليست متقاطعة، ويقومون على ذلك الأدلة والبرهان. بالرغم من ذلك السيد الطبطبائي ماذا؟ لم يعتمد هنا لخصوصية البحث هذا. يعني طبعا حتى في بداية الحكمة الحكمة لا تجد لا آية ولا رواية، نقول هو بحثنا بحث فلسفي، طبيعة البحث الفلسفي تقتضي أن نستخدم العقل ولا نستخدم غير العقل. وأيضا وضحنا شلون السيد الطبطبائي بحث المسائل، بداية تمهيد، وضح المفاهيم الأساسية، ثم يبين المدعى، ثم يأتي بأخصر وأوضح وأسلس الأدلة، ثم يتعرض للنقود والإشكالات، ثم يخرج ماذا؟ يخرج بحصيلة عامة. بصورة عامة الكتاب يدافع عن الفلسفة الإسلامية خصوصا مدرسة الملا صدر، وعندما يقول عندما سمي الكتاب أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، طبعا سوف بعد ذلك سوف يأتي المقصود المنهج الواقعي ما هو، ولكن المقصود أصول الفلسفة يعني القواعد الأساسية في الفلسفة الإسلامية التي نؤمن بها، الفلسفة العقلية الموروثة اللي تمتد من مدرسة أرسطو إلى أن تأتي إلى ماذا؟ إلى الملا صدر اللي أسهم تطويرها الفلاسفة اليونان من جهة والفلاسفة المسلمون من جهة ثانية خصوصا مدرسة الملا صدر. فأصول الفلسفة أصول يعني القواعد والمرتكزات الأساسية في الفلسفة، والمنهج الواقعي سوف يأتي المقصود من الواقعية إن شاء الله، هو ذلك المنهج الذي يؤمن أن هناك واقع خلف الذهن البشري، علوم الإنسان ليست سفسطة، ليست أوهام وتخيلات، هناك واقع والإنسان يمكنه أن يدرك ذلك الواقع إدراكا صحيحا واضحا دقيقا، وأن يوصل ذلك الإدراك للآخرين كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. هذه مقدمة أحببنا أن نشرع بها في هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى من الغد نشرع بمتن الكتاب وفي أبحاث الكتاب من المقالة الأولى إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.